ينبغي الإمام يراعي هذا. صحيح بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوى، والذي ينبغي له أنه يبدأ التكبير معهم، يعني الفعل الحركة مع التكبير في الركوع وهو يهوي يكبر، في السجود وهو يهوي يكبر، ويكون نهاية سجوده حينما تقع جبهته على الأرض حتى لا يكون تسبب في مسابقة بعض المأمومين له. وكذلك في القيام تكون الحركة تبدأ من أول التكبير، أول التكبير من الحركة. بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوي، أو يهوي ثم يكبر بعد ذلك، وكلاهما لا ينبغي، بل ينبغي أن يبدأ التكبير من حين الحركة، حين يتحرك يبدأ التكبير. نعم، يعني يبدأ التكبير من حين الحركة وينهي بنهايته. نعم.
إذا قام الإمام من السجود لم يسجد المأموم بغير عذر،
إذا سبق بركن أو ركنة ثم سبق تبطل الصلاة، أما إذا كان معذور يسجد بعد. نعم.
باب في من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار.
نعم، وهذا وعيد شديد على من رفع رأسه قبل الإمام، يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود والتغريض في ذلك، وأنه أمر مغلظ. الحديث يدل على تحريم رفع الإمام المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع وفي السجود والتغريض في ذلك، وأنه يخشى فيه من العقوبة العاجلة، ومثله كونه يخطب قبله ويرفع قبله. وهذا وعيد شديد، وعيد بالنص، قد يخشى عليه أن يمسخ فيكون حمارا. في اللفظ الآخر واجعل الله صورة صورة كلب، والصواب أن المراد به حقيقة خلافا لبعضهم، بعضهم تعوله وقال ليس المراد به المسخ وإن المراد به أن يكون بليدا كالحمار. هذا لا وجه له، لأنه أيضا جاء في اللفظ الآخر أو يجعل صورة صورة كلب، هذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا العمل. وذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تعمد فطرت الصلاة، لأن النهي يفيد الصلاة، يفيد النهي يفيد الفساد، فإذا رفع رأسه وقال إنه متعمدا بطل صلاته، فعليه الوعيد الشديد. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن تصح، قالوا هذا لا يدل على أن الصلاة غير صحيحة، بل الصلاة مجزئة لكن عليه الإثم، يأثم وتصح صلاته. والصواب أنها تبطل صلاته، لأن النهي يقتضي الفساد والنهي يرجع إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة ليس لمن يسبق الإمام صلاة، لهذا الحديث حيث توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن صلاته باطلة بالوعيد الشديد، قال إن توعد بالمسح ولولا أن صلاته باطلة لما توعد بالمسح، ولو كان صلاته صحيحة لرجى له الثواب ولما خشي عليه العقاب، لكن هذا خشي عليه العقوبة وتوعد بالمسح فدل على بطلان صلاته، وهذا وجيه خلافا للجمهور الذين يقولون صلاته صحيحة مع الإثم. وهذا المتعمد، أما الناس مثل ما سبق ناسي والناعس هذا معذور يرجع ويتبه بأفعاله بعد أفعاله، لكن المتعمد هذا عليه الوعيد الشديد والذي تبطل صلاته. الصواب أنها تبطل الصلاة، ولهذا قال الإمام رحمه الله في رسالة ليس لمن يسبق الإمام صلاة، لهذا الحديث حيث توعد بالمسح وهو أشد العقوبات. ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. هذا كلام صحيح. نعم. ما أعرف شيء في هذا، ما هو بعيد. نعم. يقول من هناك من سبق الإمام، من سبق الإمام وأنه جعل مسخ رأسه، جعل رأس حماره والعياذ بالله، يذكرون. كذلك أيضا ذكر شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن هناك رجل سخر بالسواك وأنه سخر بالسنة، قال إيش هذا السواك، وجعله في دبله والعياذ بالله، فأصابه وجع وألم في دبله وفي بطنه مدة، وحمل في بطنه شيئا حتى أسقط حيوانا والعياذ بالله، عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة والعافية. الذي يسخر بالسنة يخشى عليه من عقوبها العاجلة نسأل الله العافية. نعم.
باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف ولد ولد البغي
وولد البغي وولد البغي
ولد البغي
وولد وولد البغي نعم
ولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، كان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي فأن رأسه زبيبة.
وهذا ترجمة من دقائق في الإمام البخاري، هذه ترجمة معقولة لحكم إمامة خمسة من الأئمة. الأول العبد، هل تصح هل يكون إماما؟ الثاني المولى وهو العتيق، هل يكون إماما للناس؟ والثالث ولد البغي يعني ولد الزنا، هل يكون إماما إذا صح دينه؟ والرابع الأعرابي الذي يسكن البادية، هل يكون إماما لأهل الحضر؟ والخامس الغلام الصبي الذي لم يبلغ، هل يكون إماما؟ كم واحد؟ خمسة. ما حكم إمامة هؤلاء الخمسة؟ قال باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتل. وفصل بينها وقال وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. هذا فيه دليل على أن عائشة ترى إيش؟ ترى أنه لا بأس بإمامة المولى والعتيق. فهذا عبدها، عبد لعائشة يأمها ذكوان من المصحف في صلاة التراويح في رمضان. المصحف يقال مصحف ومصحف بكسر الميم وضمها، لأنه لا بأس بالقراءة من المصحف في صلاة التراويح. أما الفرائض فالأولى أن يقرأ من حفظه، لأن الفرائض مبنية على التخفيف. هي الرد على من كره القراءة من المصحف في الصلاة من الأحناف وغيرهم، يقولون يكره القراءة لما فيه من الحركة، والجواب أن الحركة تغتفر، هذه الحركة للحاجة. أما المأموم فلا ينبغي أن يأخذ المصحف، بل يوصف بقراءة الإمام، إلا إذا كان خلف الإمام يعني يمسك عليه حتى لا يغلط فلا بأس. المقصود أن قراءة المصحف لا بأس بها في صلاة التراويح في صلاة الليل. أما صلاة الفرائض فهي مبنية على التخفيف، يكفي أن أقرأ من حفظه. فما حكم صلاة هؤلاء؟ أما العبد الذي يباع ويشترى، والمولى العتيق المعتق، وولد الزنا ليس له أب، والأعرابي ساكن البادية، لأن غالبا الأعراب عندهم جفا ولا يعرفون شيئا من الأحكام، والغلام الذي لم يبلغ إذا كان أهلا للإمام. الصواب أنه لا حرج في إمامة هؤلاء، وأن إمامتهم صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن العبد والعتيق وولد الزنا والأعرابي تصح صلاتهم، تصح إمامتهم. والإمام رحمه الله مالك خالف وقال لا 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 يتقدم العبد، العبد لا يكون إماما، ولا يأم العبد الأحرار. إلا إذا كان قارئا وهم لا يقرؤون فيأمهم إلا في الجمعة فلا يأم، لأنها لا تجب عليه. وخالف أشهر وقال إنه يصح حتى في الجمعة، احتج بأنها تجزئه إذا حضرها. وكذلك ذهب الجمهور إلى أن إمامة ولد الزنا صحيحة، وكره مالك أن يكون ولد الزنا إماما راتبا، وقال إنه يصير عرضة لكلام الناس فيرتابونه، فالأولى أن لا يكون إمام ولد الزنا. وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه، بل الغالب أنه يكون جاهل. وكذلك الأعرابي الصواب أن إمامته صحيحة، وقال مالك لا تصح إمامته، لأن الغالب على سكان الأعراب غلبة الجهل، وقيل لأنهم يداومون على ترك السنن والنوافل وترك حضور الجماعة في الغالب فلا يتقدمون. في الجمهور وأما الصبي الذي لم يبلغ أيضا ففيه خلاف. الصبي إذا كان يعقل ويفهم فالصواب أن إمامته صحيحة، وذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي وإسحاق ذهبوا إلى جوازها، والجمهور كرهوها، كره مالك والثوري وأحمد وأبي حنيفة، والإمام أحمد وأبي حنيفة روايتان لصحة إمامة الصبي. والصواب أن إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم جائزة، ودليلها قصة عمرو بن سلمة، فإن قومه قدموه يأمهم وهو ابن 7 سنين، لأنه أكثرهم قرآنا، والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة. وإلى هذا ذهب إلى صحة إمامة الصبي الحسن البصري والشافعي وإسحاق، وذهب مالك والثوري إلى أنها مكروهة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في احدى الروايتين الى المنع، والروايه الاخرى الى الجواز. والمشهور عن الامام احمد وابي حنيفه انها تجوز امامه الصبي في النافله دون الفريضه، فالفريضه لا يتقدم، والنافله صلي بالناس في رمضان تراويح ولا يصلي بهم الفريضه. واجابوا عن قصه عمرو بن سلمه بجوابين، احدها انه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه، قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام اطلع، هو الذي قدموه، لكن ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على انهم قدموه. والجواب الثاني قالوا أن عمرو بن سلمة إنما يصلي بالناس النافلة دون الفريضة، لكن أجيب بأن عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. يقول لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله يعلم، ولا يمكن أن يقع الشيء الذي يقع فيه في زمن النبوة يكون حجة. لو فرضنا أنهم قدموه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فالله يعلم. وقد استدل أبو سعيد وجابر على الجواز على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وأما قولهم الجواب أنه يأمهم في النوافل دون الفرائض هذا ليس بصحيح، الصواب أنه يأمهم في الفريضة. وقولهم النبي لم يعلم نقول الله يعلم، لو كان هذا غير جائز نزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين لها أن ما فعله هؤلاء ليس بصواب، فلما لم ينزل وحي دل على أنه جائز، هذا على التسليم بأن النبي لم يعلم. وهذا وبهذا تبين أن الصواب صحة إمامة الصبي إذا كان يعقل يفهم ويحسن الوضوء وليس عنده لعب، لأن الصبيان لا يختلفون، بعضهم لعاب ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، هذا ما يقال. بعضهم عنده فهم وعناية وملاحظة واهتمام وعدم إضاعة، هذا يقال. والحنابلة يقولون تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. قالوا إمامة الزنا ولد الزنا تصح إمامته، قالوا الغالب أنه ما يسلم دينه، والغالب ولد الزنا ما يسلم دينه، والجندي الغالب أن الجنود يصيرون ما عنده فسق وعندهم اعتراف فلا يتقدم، لكن لو سلم دين الجندي يقدم ولو كان جنديا، وكذلك ولد الزنا. والصواب أن صلاتهم صحيحة، الصواب أن إمامتهم صحيحة، جندي وولد الزنا، لأن ولد الزنا ليس عليه الإثم على ما فعل الزنا، ما عليه إثمه، لا تجر وازرة وزر أخرى، ولد الزنا لكن ليس له ذنب، الذنب على من؟ الذنب على من فعل الزنا، وهو إذا سلم دينه الحمد لله مسلم يؤم الناس، وكذلك الجند. واضح هذا؟ قول مالك إنه ليس بي إنه الناس يتعرضون بالكلام له، لا وجه له. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع مكان بقبى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وسالم مولى ففيه إمامة مولى، حيث وقر النبي صلى الله عليه وسلم سالما على إمامة المهاجرين وهو مولى، فدل على صحة إمامة المولى العتيق. ومثله العبد، العبد الذي لم يعتق تصح إمامته، والعتيق الذي أعتق تصح إمامته. والحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وجه الدلالة على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، إذا كان إمام ويؤمر الناس بطاعته ولو كان عبدا حبشيا فالأمر بالصلاة خلفه من باب أول. إذا يصح أن يكون إماما في الإمامة الكبرى صح أن يكون إماما للصلاة، لأن الأمر بطاعته إذا كان إماما للمسلمين فلا أن يؤمر بالصلاة خلفه من باب أول. واضح هذا؟ الحمد لله. فإذا الصواب في هذه المسائل كلها أن العبد والمولى وولد البغي والولد البغي إذا سلم دينه والأعرابي والصبي كلهم تصح إمامتهم، هذا هو الصواب خلافا لمن منع من أهل العلم. نعم. كل وعيد نصف وعيد بالنصف الصورة أو الرأس. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم متقاربة. نعم ها أي حق أي حب عبد الحبشي من الحبشة يعني ها معروف الحبشة عبيد، في اللفظ الآخر كان رأسه عبد الحبشي، في اللفظ الآخر كان وإن اسم عليكم عبد الحبشي. وهو فيه دليل على استدل به أهل العلم على أن الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة، الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الأمر ثبتت له الخلافة والولاية ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عبد الحبشي. وتثبت الإمامة بالاختيار والانتخاب كما اختار الناس أبا بكر للخلافة وعثمان، وتثبت بولاية العهد والاستخلاف من الإمام السابق كما ثبت الولاية لعمر بن الخطاب باستخلاف أبي بكر الله، لأنه لو كان الاختيار المسلم ما اختاروا عبد الحبشي، اختاروا قريشي، الأئمة من قريش. جاء في الحديث الآخر لا يزال هذا الأمر عن قريش الخلافة ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين. إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين اختاروا من قريش، أو من قريش من يقيم الدين، فإن لم يوجد من قريش ينتقل إلى غيره. لكن إذا غلب الناس بصوته وسلطانه ولو كان حبش تثبت له الإمام ويؤمر الناس بطاعته.
كان رأسه زبيبا، رأسه
نعم شعرا ظاهرون في الشرع.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه.
نعم.
حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
يصلون يعني الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم يعني فلكم الأجر, وفي رواية أحمد فإن أصابوا فلكم ولهم, لكم ولهم الأجر, وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ والإثم. يصلون على الأئمة, يصلون أئمة لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, رواية أحمد زيادة ولهم, إن أصابوا فلكم الأجر ولهم الأجر, وإن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ. سجل في العلماء على أن على أنه إذا بطل الصلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم بهذا الحديث. فإذا صلى الإمام على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة أو عليه جنابة فإنه يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة وصلاة المأمومين صحيحة. وثبت أن عمر صلى بالناس وعليه جنابة ثم عاد ولم يعد المأمومون. وكذلك أيضا إذا صلى بالناس ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة يتأخر ويقدم من ثمه الصلاة ولا يعيد أول الصلاة. والحنابلة يفرقون بين ما إذا سبقه الحدث ولا يسبق, أو إذا سبقه الحدث تبطل صلاته وصلاته إذا كان في أثناء الصلاة وعليه من السنة في الصلاة من جديد. أما إذا أحس بانتقاض وضوءه أنه سينتقض ولا يستطيع الاستمرار فإنه يتأخر وهو على طهارته ويقدم خلفه. والصواب أنه لا فرق بين الحالتين سواء سبقه الحدث أو سبق الحدث لهذا الحديث. والحجة هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والحديث دليل أيضا على صحة صلاة الفاسق, صلاة خلف الفاسق لهذا الحديث, لأن الفاسق مسلم وصلاته صحيحة فتصح الصلاة خلفه. وهذا هو مذهب المالكية ومذهب المالكية والحنفية. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن صلاته صلاة الفاسق لا تصح, وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة. وقالوا لأنه إذا صلى خلفه وهو فاسق فقد أقره على المنكر فلا تصح صلاته. وقول الثاني هو الصواب أن صلاته صحيحة. بعض العلماء يرى أنها مكروهة مع الكراهة لأنه لم ينكر عليه المنكر, والصواب أن الصلاة صحيحة مسألة كان منكر شيئا لا يتعلق بالصلاة شيئا خارج عن الصلاة. فالصواب أن الصلاة فاسق صحيحة, وصلاة الإمام إذا صلى وعلى غير طهارة صلاة المأموم صحيحة لهذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا الحديث عكاز عمدة في هذا الباب أنه إذا فسد صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأموم لأنه اتقى الله ما استطاع صلى فلا تبطل الصلاة. نعم. كذلك إذا كان الإمام مخالفا للمأموم في الاجتهاد, كأن يكون الإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء وصلى خلفه, أكل الإمام لحم الجزور وتقدم بالناس ولم يتوضأ والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فصح الصلاة لهذا الحديث في المسائل الاجتهادية. وكذلك لو كان الإمام المأموم يرى أن الدم خروج الدم الكثير ينقض الوضوء والإمام لا يرى ذلك تصح الصلاة. وقد حجب الناس الخليفة هارون الرشيد فاحتجب الخليفة وخرج منه دم وأفتى من العلماء من أفتاه بأن الدم لا يقض الوضوء وصلى بالناس وصلى خلفه أبو يوسف. وأبو يوسف يرى أن الدم خروج الدم ينقض الوضوء. فقيل له صليت خلفه وترى أن الدم قال إمام المسلمين، يعني إذا كان الإمام المأموم مخالف الإمام في الاجتهاد فالصلاة صحيحة في أكل لحم الجزور أو في الدم. والدليل هذا الحديث يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، فدل على الصلاة خلف الفاسق تصح. فكان صلى ابن عمر وجماعة خلف الحجاج بن يوسف وأنس بن مالك، وصلوا أيضا خلف الوليد بن عقبة أمير الكوفة وكان يشرب الخمر، صلوا خلفه حتى إن صلى بهم مرة وهو سكران، صلى بهم الفجر أربعا، قال ثم التفت عليه فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معاكم في اليوم في زيادة. ثم عاد الصلاة، ثم أبلغ أمير المؤمنين عثمان فجلده وعزله. فالشاهد هذا أنهم صلوا خلفه. وكذلك أيضا لما أمير المؤمنين عثمان كان محصورا حصره الثوار خوارج يريدون قتله، فلما حانت الصلاة وصف الناس يصلون تقدم بهم رجل يصلي بهم من الثوار، معلوم أنه من الثوار العصاة. وهذا في البخاري سيأتي الحديث. فسأل سائل عثمان فقال له إنك إمام عامة وهذا إمام فتنة، أراد أن تقدم فهل نصلي خلفه؟ قال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. والصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل أولى، إذا أمكن نصلي خلفها أولى، لكن لو صلى ما يعيد الصلاة. قال بعض العلماء يعيد الصلاة، صلاته باطلة. والصواب أنها صحيحة. وكذلك لو بطل الصلاة الإمام يكون صلى على غير وضوء فإنها لا تبطل صلاة المأموم. والدليل هذا الحديث يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. واضح هذا؟ هذا حديث عظيم. نعم. نعم. مشهور عند العلماء أنه لا يتقدم، لا يتقدم، لأن هذا حدثه يستبيح الصلاة استباحة، فلا يتقدم فلا يكون إماما للناس كان ذي سلس. قال آخرون تصح الصلاة، لأن من صح الصلاة صحت الصلاة خلفه، لكن الأولى والأحوط ألا يكون إماما. نعم. لا ليس له ذلك، حرام عليها، حرام عليه، لكن المأموم إذا لم يعلم الصلاة صحيح. نعم.
باب إمامة المفتون والمبتدع.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لحكم الاهتمام بالمبتدع والفاسق والمفتون، هل الصلاة خلفه صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا صلى بالناس مبتدع صاحب بدعة، كبدعة المولد أو بدعة في
مثل النية عند الصلاة، نويت أن أصلي صلاة الظهر، أو يعمل بدعة في المولد، أو يعمل أي بدعة من البدع، مبتدع أو فاسق، مثل إنسان يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو مسفل ثيابه أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا المفتون الذي صاحب الفتنة الذي خرج على الإمام أو غيره، هل تصح الصلاة خلفهم أو لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، من العلماء من قال لا تصح الصلاة خلفهم، ولا وإذا صلى خلفهم فإنه يعيد، وهذا مذهب الحنابلة. والمالكية قالوا إن لا تصح الصلاة خلفهم، وإذا صلى خلفهم فإنه يعيد الصلاة. وقال آخرون إن وفي رواية في مذهب الحنابلة ترى الموفق وجماعة أنه إذا كان الفاسق ظاهر فسق والمبتدع داعي إلى بدعته فلا صلاة خلفه، أما إذا كان مستور الحال فاسق لم يظهر فسقه، المبتدع لم يدعو إلى بدعته، صحة الصلاة خلفه. ومنهم من لم يفتن، كل فاسق لا تصح الصلاة خلفه، كل مبتدع صح، وإذا صلى فإنه يعيد الصلاة. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن تصح الصلاة خلفهم مع الكراهة، إلا أن الصلاة خلف العدل أولى، لكن إذا صلى خلف مبتدع وفاسق صحت الصلاة مع الكراهة. وهذا مذهب الأحناف والشافعية، يقول تصح الصلاة خلف فاسق مع الكراهة، وهذا إذا لم يجد، وهذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد إماما غيره فإن يصلي خلفه بالاتفاق عند أهل السنة، عند عامة أهل السنة والجماعة. إذا لم يجد إماما إلا هذا الفاسق قالوا كإمام الجمعة وإمام العيد، إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة، أو لم يكن في البلد إلا عيد واحد ولم يجد، وكان إمامها فاسق صلى خلفه ولا يصلي وحده، أو كان في قرية أو هجرة ليس فيها إلا مسجد واحد وإمامها فاسق ولا يستطيع عزله أو مبتدع يصلي خلفه، أو كان إمام المسلمين كذلك إمام الحج بعرفة، لو كان صلى بالناس إمام الحج وهو فاسق أو مبتدع يصلي خلفه، أو كان إمام المسلمين فإنه صلى خلفه، وإذا صلى وحده وترك الصلاة خلفه فإنه مبتدع عند عامة أهل السنة. هذا إذا كان إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غيره عند عامة أهل السنة يصلي خلف الفاسق ولا يصلي وحده، إذا لم يجد إلا هذا الإمام، إما أن يصلي وحده وإما أن يصلي خلف هذا الإمام فإنه يصلي خلفه عند عامة أهل السنة، يصلي خلف إمام الجمعة، خلف إمام العيد، إذا لم يكن يوجد غيره خلف إمام الحج بعرفة، خلف إمام المسجد الذي في البلد، أو جماعة لم يجد غيرهم يصلي خلفه ولا يصلي وحده، وإذا صلى وحده ولا يصلي خلفه فهو مبتدع عند عامة أهل السنة، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مفسدة الصلاة خلفه، لأن تفوته الجماعة الذي لا مفسدة ترك الجماعة أمر. أما إذا وجد غيره، وكذلك إذا وجد غيره لكن يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، كأن يكون مثلا هذا الإمام فاسق، لكن إذا ترك الصلاة خلفه وصليت خلف المسجد الآخر انشق الناس قسمين وانقسموا قسمين، حصل بينهم نزاع وقالوا لولا أن هذا لا تصح الصلاة خلفه لما ترك الصلاة خلف العالم الفلاني، ينقسمون إلى قسمين ويحصل بينهم ضغائن وأحقاد، أو يترتب على ترك الصلاة خلفه ضرر في نفسه أو أهله أو ماله يهدد إن لم يصلي خلفه، فهنا يصلي خلفه بالاتفاق عند عامة أهل السنة. ومحل الخلاف ما إذا وجد إماما غيره ولم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، وكان الإمام غير إمام المسلمين، واضح هذا محل الخلاف، هل تصح؟ عنده مفسدان، أحدهما إمام فاسق والآخر إمام عدل، وترك الإمام العدل وصلى خلف الفاسق، فهل تصح أو لا تصح؟ قولان لأهل العلم، الحنابلة والأحناف يرون أن الصلاة غير صحيحة، وإذا صلى فإنه يعيد، والشافعي والحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف يرون أن الصلاة صحيحة، وهو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة، وإن كانت مكروهة، وهذا هو اختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة. اختار هذا، اختار أن الصلاة خلف المبتدع والمفتون صحيح. ولهذا استدل بأثر الحسن، قال الحسن صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، بدعته عليه. والدليل على صحة الصلاة أمر، الأمر الأول دليل وتعليم، أما الدليل هو حديث أبي هريرة السابق في الباب الذي قبل، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه، يصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه. وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف هنا في قصة عثمان في هذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، محصور عنه متحاصر من قبل الثوار الذين يريدون قتله، حاطوا ببيته يريدون قتله الخوارج. فلما حان وقت الصلاة تقدم رجل من الثوار مبتدع يريد أن يقتل الخليفة وتقدم يصلي بالناس، فجاء رجل من المسلمين وسأل الخليفة عثمان وقال إنك إمام عامة، يعني أنت إمام الجماعة ويصلي لنا إمام فتنة، يعني هذا رئيس الفتنة، هذا يريد أن يتقدم بالناس ونتحرج، يعني نجد نتأثر نخاف الوقوع في الفتنة، فهل علينا نتحرج أن نصلي خلفه؟ فقال الخليفة الراشد عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، يعني بعد التوحيد والإيمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس بعد التوحيد والإيمان، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، يعني ولا يضر كونه مفتونا كونه مبتدع، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. هذا أيضا أثر عن عثمان ثابت أنه يرى أنه لا بأس بالصلاة خلف هذا المبتدع الثائر الذي يريد قتل الخليفة. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما أسرف في القتل، صلى خلفه ابن عمر وأنس بن مالك، وكذلك صلى خلف الوليد بن عقبة كان أميرا على الكوفة وهو ابن أخت عثمان وكان يشرب الخمر، فكان الصحابة يصلون خلفه حتى إنه مرة صلى بهم وهو سكران، صلى بهم الفجر ركعتين، وفي لفظ أنه صلى أربعة، فالتفت عليه فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، وأعاد الصلاة بعد ذلك، ثم رفع أمره إلى الخليفة فجلده وعزله عن الإمارة. الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يصلون خلف الفساق، وحديث البخاري اللي مر في الباب الذي قبله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والأمر الثاني أن الفاسق صلاته في نفسها صحيحة، وكل ما صحت صلاته صحت الصلاة خلفه، أليس الفاسق إذا مسلم؟ فاسق مسلم، فإذا صلى هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح، والقاعدة أن كل ما صحت صلاته صحت الصلاة خلفه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة والمبتدع، ولكن لا ينبغي أن يرتب إمام للناس، يريد ينكر عليه وعزله من الخلافة وعزله من الإمامة، يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يعزل، لكن لو صلى خلفه صلاة صحيحة ليست باطلة. أما إذا لم يجد غيره فإنه صلى خلفه بالاتفاق، أو كان وجد غيره لكن ترتب على فتح صلاة المفسدة فصلى خلفه بالاتفاق، أو كان إمام المسلمين، لكن إذا وجد غيره فهذا هو محل الخلاف، قيل تصح وقيل لا تصح، والصواب أنها صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل هذا أولى وأفضل وأحسن بالاتفاق. أما الذين قالوا إنها لا تصح استدلوا بدليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بعدل، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، وقالوا إنه إذا صلى خلفه فقد ترك الإنكار عليه، فتكون صلاته منهيا عنها لكونه مرتكبا للإثم في عدم إنكار المنكر، صلاته خلفه إقرار له على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها. وكذلك يصلوا بأحاديث ضعيفة منها لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، الفاجر هو الفاسق، ولا فاجر مؤمنا، وحديث اجعلوا أئمتكم خياركم، لكن الحديث ضعيفان. فالمقصود أن إمامة المبتدع والفاسق والمفتون والفتن كل هؤلاء ما دام أن فسقهم وبدعتهم لا تخرجهم من الإسلام فالصواب أن صلاتهم صحيحة مع الكراهة يعني، ولكن الصواب خلف العدل أولى. وهذا هو اختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة. ولهذا قال البخاري وقال الحسن استدل به الأثر، قال الحسن صلي عليه بدعته، يعني صلي خلفه وعليه بدعته، ما يضرك بدعته، بدعته عليه. أما قال أبو عبد الله عن البخاري وقال لنا محمد بن يوسف، هنا عبر بهذا السياق قال لنا ولم يقل حدثنا، لأنه إما أخذه عن شيخ مذاكرة أو أخذه عن طريق إجازة أو أن في سنده راوي ليس على شرطه. المقصود أن الصلاة الصواب أن الصلاة صحيحة، لحديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، يصلون لكم يا أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وكذلك أيضا ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج يوسف، وكذلك أثر عثمان هذا أنه قال صلي خلف هذا الإمام إمام الفتنة، وكذلك صلاتهم خلف وليد بن عقبة، كل هذا يدل على أن الصلاة صحيحة. وقال آخرون الصلاة باطلة يعيدها، لأنه إذا صلى خلفه فقد أقره على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها. والصواب أن الصلاة صحيحة، لأن إنكار المنكر فيه أمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، يجب إنكار المنكر عليه سواء صلى خلفه أو لم يصلي خلفه. والصلاة وإنكار المنكر في هذه الحالة لا يتعلق بنفس الصلاة، لا يتعلق بشيء خارج عن الصلاة. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. روي المخنث بالكسر، المخنث بالكسر هو الذي فيه تكسر وتثني وتشبه بالنساء، قال رجل مخنث يتشبه بالنساء في حركاته وفي أفعاله وفي صوته، إن كان هذا خلقة فلا يضر، وإن كان متعمد يكون هذا نوع من المعصية وفسق ويتشبه بالنساء، مثل يمثلون في الإذاعات وفي غيرها، يمثل صوت المرأة أو يفعل فعل المرأة أو يمثل صوت المرأة، هذا هو هذا المخنث بالكسر. أما المخنث بالرأى الذي يؤتى ويفعل به، الزهري يقول لا تصح صلاة الخلف إلا من ضرورة، من ضرورة لا بد منها، بأن يكون صاحب شوكة أو كان تعطل الجماعة بسببه فإنه يصلي خلفه. والصواب أنه أن قول الزهري هذا في نظر أنه يكفي الحاجة ولا يشترط الضرورة، إذا احتاج إلى الصلاة خلفه صلى خلفه، وإذا لم يحتج إلى الصلاة خلفه فلا يصلي خلفه، يصلي خلف غيره. ثم ذكر حديث محمد بن عبان عن أنه سمع على سيدنا مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أن هذا الرجل الذي غلب الناس بسيفه وسلطانه ولو كان حبشيا رجل مفتون عاصي مبتدع، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له. وإذا أمر بالسمع والطاعة له واعتقاد أنه هو الإمام فالصلاة خلفه من باب أولى، لأنه مفتون، لأن الإمامة تثبت بالقوة والغلبة وتثبت بالاختيار، ولو كان الاختيار ما يختار الحبشي، اختار من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ولحديث لا يزال هذا الأمر يعني الخلافة في قريش ما بقى منهم اثنان ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقيم الدين في قريش يختار منه، إذا كان اختيار المسلمين اختار عدل سميع بصير عدل. أما إذا لم يكن اختيار المسلمين كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش، اختار عثمان من قريش وعمر الخلفاء الراشدون، أما إذا لم يكن اختيار المسلمين فإن تفضل الخلافة أيضا في ولاية العهد من الخلافة السابق، أو بالقوة والغلبة. إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه حتى خضع له الناس ثبتت إمامته ووجد السؤال له والطاعة ولو كان عبد الحبشي. يقول اسمع واطع ولو كان عبد حبشيا، أمر بالسمع والطاعة ولو كان عبد حبشيا، والإمامة في الصلاة من باب أولى. وهو مفتون في نفسه حيث أنه رضي أن يكون إماما وهو ليس أهلا لذلك، يكون عاصيا ومفتونا ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له والصلاة خلفه من باب أولى، لأنه إذا ثبتت إمامته العظمى فإمامة الصلاة من باب أولى. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث للباب. نعم نعم.
على كل حال
على ايش هذا قوله وقال اول كلام على الشكل
الامر بطاعه
الحبشي يدخل
في الصلاه
خلفه الامر بالحبشي خلفه يعني من باب اولى. اذا امر بالسمع والطاعه له في الامامه فالامامه في الصلاه امامه الصغرى. نعم.
أن هذا من باب رغم المثل بطاعة من وراء على كل حال كقول من بنى مسجدا ولو تمسح الخطوات مع أنه لا يكون المسجد كذلك فكذلك العبد الحبشي لا يكون إماما فإن الأئمة من قريش.
لا هذا صحيح، الأئمة من قريش إذا كان اختار المسلمين، وإذا غلبهم الحبشي بسيفه وسلطانه صواب القول الأول أنه يكون إمام، تثبت الإمامة له بالقوة والغلبة. والخلافة ثبتت ما ثبتت بالاختيار إلا في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعمر بولاية العهد وعلي بولاية أكثر أهل الحل والعقد، والباقي بعد الخلفاء الراشدين كل خلفاء بني أمية قبل ابن عباس ثبتت الخلافة بالقوة والغلبة أو بولاية العهد من الخليفة لخليفة بعد. نعم. ثم أيضا تولى الأتراك وتولى المماليك ما هم من قريش، بعيدين من قريش، تولى الخلافة. نعم. نعم تصل من غير خلفه بل يجب الصلاة خلفه، ومن صلى ومن ترك الصلاة خلفه هو مبتدع لعامة أهل السنة كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام وغيره. إذا لم يجد غيره يصلي خلفه، فإن صلى وحده فهو مبتدع، لأن مصلحة الجماعة مقدمة، مصلحة الجماعة مقدمة على كونه فاسقا. يصلي ولا يصلي وحده، إذا لم يجد غيره يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده، لكن إذا وجد غيره هذا محل الخلاف. إذا وجد غيره وترتب على ترك الصلاة خلف المفسدة أيضا يصلي، فإن لم ترتب على المفسدة ولا مضرة هذا محل الخلاف. نعم. إذا علم أنه على غير طهارة ما تصح الصلاة خلفه بالإجماع، لأن هذا يتعلق بالصلاة. إذا علم أنه غير صلاة هذا لاعب ما مصلي. محدث ما إذا علم أنه محدث هذا بإجماع العلماء، لكن إذا لم يعلم حتى سلم الصلاة صحيحة. نعم. لا بد تكون بدعة غير مكفرة، أما البدعة المكفرة إذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، مثل القبوري الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، مثل من فعل بدعة مكفرة أو مثل بدعة الرافضة اللي يعبدون آل البيت أو يكفرون الصحابة، أو القدري الذي ينكر علم الله بالأشياء قبل كونها، وكذلك الجهمي الذي يقول إن الله في كل مكان، حول كفر لا تصل خلفه، لكن إذا كانت البدعة لا توصل الكفر هذا محل الخلاف. أما إذا كانت الصلاة توصل الكفر فهذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه ولم يعلم عاد الصلاة بإجماع المسلمين. وكذلك الإمام الوحدي الذي يعلم أنه على غير طهارة لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، لأن هذا متلاعب وليس المتصلي. نعم. لا يقدم يمنع. نعم لا يقدم. نعم.
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين.
إيش باب؟
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن
يعني
حرب.
سواء يعني أنه لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. سواء يعني متساويين. إذا كان الجماعة اثنين إمام ومأموم يكون المأموم عن يمين الإمام ويكون بحذائه ما يتقدم ولا يتأخر. بعض الناس كما قد يفعل بعض الناس يتأخر عن الإمام قليلا بل يقف بجنبه يساوي له لا يتقدم ولا يتأخر. نعم هذا معنى الترجمة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه وصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
نعم فيه أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لأنه ينام قلبه ولا تنام عيناه ولهذا خرج إلى الصلاة بعد النوم ولم يتوضأ. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن نومه ينقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال وفيه ولكن من غائط وبول ونوم النوم ينقض الوضوء لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستتر نومه لا ينقض الوضوء لأنه ينام قلبه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم بالحدث لو خرج من الحدث يعلم لأن قلبه لا ينام بخلاف غيره من الناس فإنه ينام قلبه تنام قلبه وعيناه فيكون حدث هذه الصفان ولكن من غائط وبول ونوم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بعد العشاء ثم صلى في آخر الليل خمس ركعات تكون تسع ثم صلى ركعتين عشر وهذا نوع من صلاته صلى الله عليه وسلم فإن صلى أربعة ثم خمسة تكون تسع ركعات ويحتمل أن راتبة العشاء منها من أربع ركعات الأولى سيكون قد أوتر عليه الصلاة والسلام بتسع يكون أوتر إذا كان منها راتبة العشاء. وفي حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة وهذا محمول على أنه الأكثر والأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه ثبت أنه أوثر ب13 في حديث ابن عباس وأوثر أيضا مرة ب9 ركعات وجاء أنه أوثر مرة ب7 ركعات لكن الغالب أنه أوثر ب11 ركعة أو 13 ركعة. وفيه أن ابن عباس وهو الشاهد من الحديث لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وتوضأ في اللفظ الآخر أنه قام إلى شن معلق فصب منه وتوضأ فقام يصلي ففعل ابن عباس مثل ذلك لأن زوجة النبي خالته قام وكان صغير دون البلوغ لكنه يقظ لكي وفي جاء في اللفظ الآخر أن أباه العباس أرسله حتى يعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ذكاء أنه ما نام هذه المدة يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أنه أن الرسول نام وأهله بطول الوسادة ونامه في عرضها لأن صغير يعني ابن 17 سنوات. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلق وصب منه وتوضأ وقام يصلي قام ابن عباس وصب من الشن معلق وتوضأ ثم جاء وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف عن السائل فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه هذا ووقف بجنبه ولم يتقدم ولم يتأخر ما فيه أنه جعل ابن عباس متأخرا ولا متقدما بل وقف بجنبه ابتداء. استدل به المؤلف على أن الاثنين إذا صليا يكون المأموم عن يمين الإمام بحذائه لا يتقدم ولا يتأخر سواء كما قال المؤلف باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء يعني متساويا إذا كان اثنين وهذا هو الشاهد. كلام الشرع قوله سواء
وقوله سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين بن منيه والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم المأموم دونه قليلا
يعني قال أصحابنا الشافعية المؤلف شافعي يستحبون أن يقف المأموم دون تأخر عن الإمام. والمؤلف خالفه في هذا، مؤلف البخاري وإن كان النبي على مذهب الشافعي خالفه، قال يكون بحذائه سواء ما يتقدم ولا يتأخر. نعم.
وكان المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، وقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحادي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى
يسبح، يعني يصلي صلاة السبحة، صلاة النافلة، النافلة تسمى سبحة. نعم.
فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.
نعم.
قوله إذا كان أي إماما ومأموما، بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلاهما حكم آخر. تنبيه، هكذا في جميع روايات باب بالتنوين يقوم إلى آخره.
والواقع أن
من محذوفة والسياق ظاهر، لأن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، والله أعلم.
نعم. قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذاء سواء إذا كان اثنين، وجزم هذه من التراجم التي جزم فيها بالحكم. نعم.
وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النقعي، فقال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن رفع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه.
هذا لا وجه له قول النخعي. وإذا كان الإمام اثنين يقف المأموم خلف الإمام ولو كان واحد، فإن جاء أحد صف معه قبل أن يركع الإمام ثبت في مكانه، وإن لم يأتي أحد تقدم عن يمين الإمام. هذا لا وجه له التفصيل. نعم.
أخرجه سعيد المنصور ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاستماع فاعتبر في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا وقال حدثني كريب بذلك.
نعم. وهذا فيه أنه صلى 13 ركعة، وهذا الغالب من صلاة لأنه يوتر ب10 أو 13، في أنه صلى 13 ثم نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ كما سبق، لأن نومه لا ينقض الوضوء عليه الصلاة، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا خاص به. وفيه أن ابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم تحوله إلى يمينه ولم تفسد صلاتهم، يعني صلاة الإمام ولا صلاة المأموم، فالإمام أخذ برأسه وأداره من خلف عن يمينه، فالإمام لم تعثر عليه هذه الحركة، والمأموم كذلك كونه انتقل من يسار الإمام إلى يمينه ما أمره النبي بالإعادة، أقر على ذلك واستمر في صلاته، فدل على أن الإمام المأموم لو وقف عن يسار الإمام صلاة صحيح، لكن ينبغي أن يديره المأموم، ولهذا ما أمره النبي أن يعيد أول صلاته، لو كان صلاته باطلة لا قال قلع الصلاة وطلت يكون قطع عن اليسار، فلما أداره عن من خلفه عن يمينه ووقف عن يمينه ولم يأمره بإعادة الصلاة دل على صحة الصلاة. والفريضة والنافلة في هذا السواء، الأصل أن الفريضة والنافلة في هذا السواء، ومن العلماء من قال تبطل الصلاة، ومنهم من قال إن هذا خاص بالنافلة، والصواب أنه عام بالنافلة والفريضة. ذكر رواية عن الإمام أحمد أنها تبطل الصلاة إذا صلى عن يسار. يقول وعن أحمد تبطل لأنه كنا مقره على ذلك. والصواب قول الجمهور أنها لا تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره واستمر في صلاته. فلو كانت الصلاة باطلة فقال أعد الصلاة. نعم.
إذا تحرك الإمام
نعم
هو الذي صار عن اليسار كان رجل مسنة بالعمل
إيه تحرك إيش؟
إذا الإمام هو الذي غير مكانه حتى المأموم وصار عن يسار الإمام
إيه؟
وكان رجل كبير بالسن
إيه؟
حرك الإمام وصار هو
كذلك الحكم واحد لكن الأولى في مثل هذا المأموم هو الذي ينتقل لأن يعني الإمام هذا موقفه لأن المأمون جاء بعد الإمام. نعم من خلفه نعم كما فعلنا يديره من خلفه وصلاة كل منهم صغيرة. ولهذا قال المؤلف باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. جزم الإمام المؤلف بالحكم بقوة دليله ووضوحه وهذا قول الجمهور. وقيل إن الصلاة تفسد وهو رواية عن الإمام أحمد لكن هذا ضعيف. إذا
نعم
وإنما إيش
وإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفه حتى رفع الإمام ورفع. فأما إن كبر على يسار الإمام ثم تحول إلى يمينه أو وقف عن يمين الإمام آخر قبل الركوع من الصلاة في
نعم صعب أنها أنه لا تفسد الصلاة ولو رفع. نعم ها؟ إيش؟ إيه صلاة النبي مختلفة في بعض الليالي يصلي بإحدى عشر بعضها يصلي بثلاثة عشر ركعة وأحيانا يصلي بسبع وأحيانا يصلي بتسع وأحيانا يغلبه النوم لمرض أو وجع فيصلي بالنهار ستة عشر ركعة لكن الغالب أنه يصلي إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر. قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة هذا الغالب في عشر وربما يصلي بثلاثة عشر كما في حديث ابن عباس. لا نعم اللي دار صلى ثلاث عشر ركعة جاء في الحديث الآخر أنه قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوسع ثلاث عشر ركعة. ابن عباس قد يكون نام عنده ليالي من خالته. نعم ها سواء ايش لا سنة الفجر بعد الأذان بعد إذا أذن في الحديث الآخر ثم إذا أذن المؤذن سكت جاءه بلال فأذنه بالصلاة فصلى ركعتين بعد الآن فجر. نعم مثل ما جاء في الحديث كفتح صلى الله عليه وسلم باب لعائشة مشي خطوات وحمله أمامة بنت ابنة زينب ويصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها كن يصلي على المنبر يعلم الناس فيركع ثم يتأخر القهقرة ثم يسجد على الأرض فإذا قام ارتفاله صعد درجة المنبر وقال إنما فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. مثل هذا العمل القليل ما يبطل الصلاة وكذلك إذا كان كثير ولكن متفرق العمل الكثير إذا توالى أبطل الصلاة. أما إذا كان كثير ولكن متفرق أو قليل فلا يبطل. وهذا كذلك يكون يدير ابن عباس من خلفه هذا من العمل القليل مما فعل بعض الصحابة لو كان معه فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسكها ويصلي إذا تقدم تقدم وإذا تأخر تأخر. أنكر عليه بعض الناس بعض التابعين قال ما هذا الشيخ لا يعلم شيئا. فلما سلم أخبره وقال إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت يعني تسهيلة في الأمر وتيسيرة وإني أخاف أن تنطلق من الفرس ولا أستطيع أن أرجع إلى أهلي لو انطلقت ما رجعت إلى أهلي إلا في الليل. قال هذا من العمل اليسير. نعم
صلى الله عليك. الصبي الذي تجوز مصافته يعني هل يقدر بالتمييز ولا لا بأس؟
نعم يعني مميز، إذا كان مميز يفهم يختلفون، إذا كان يضبط الصلاة ويضبط الوضوء غير متلاعب لا بأس. والمذهب أنه لا صح مصافة الصبي في الفريضة وهي صح في النافلة، استدلوا بحديث ابن عباس في هذا، قالوا نصفه مع النبي في صلاة الليل نافلة، أما الفريضة فلا. والصواب أن النافلة والفريضة سواء، إذا صحت مصافة الصبي في النافلة صحت الفريضة ولا يفرق بينهما إلا بدليل ولا دليل. نعم نعم، إذا كان أكثر من اثنين، إذا كان المأموم اثنان يصلي من خلفه. نعم نعم ولا كان الصواب. نعم شيلة ها من صلاة الفجر، إذا كان واحد يصلي بجنبه، وإذا كان اثنين خلفه صلاة الجنازة كصلاة كالفريضة. نعم كان واحد يصلي عن يمينه، وإذا كان اثنين يكون خلفه، يكون هذه خلفه. نعم
باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت وأصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا هو حديث ابن عباس السابق، كرره المؤلف لاستنباط الأحكام، المؤلف رحمه الله دقيق للاستنباط، فيأتي بالحديث الواحد ويكرره ويعدل التراجم حتى يستنبط الأحكام منه. فهذه الترجمة أخذ من هذا أن الإمام يعني الإنسان إذا صلى منفردا ناوي الانفراد ثم جاء قوم وصفوا خلفه ونوى الإمامة، فهل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، إذا لم ينوي الإنسان الإمام صلى منفردا ثم جاء قوم فأمهم صح لهذا الحديث، لهذا ابن عباس. والفريضة والنافلة في ذلك سواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فجاء ابن عباس وصف خلفه فأقره النبي، كان في الأول يصلي منفردا فلما صف خلفه بجوار ابن عباس نوى الإمامة. فإذا صلى الإنسان منفردا ولم ينوى الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجواره ونوى الإمامة صح الصلاة فريضة أو نافلة، وذهب الحنابلة إلى أن هذا خاص بالنافلة أما الفريضة فلا. والصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. الحنابلة يرون أنه أن مصافة الصبي لا تكون إلا في النافلة، أما الفريضة لابد يكون بعد. وهذه المسألة لم ينوي الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجنبه أو بجواره صلى خلفه تصح الصلاة، ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. كما أن الإمام إذا صلى بالناس ثم جاء الإمام الراتب تأخر وصار مأموما بعد أن كان إماما، وكذلك أيضا إذا استخلف الإمام حصل له عذر واستخلف من خلفه يتأخر ويتقدم من خلفه فينتقل من كونه مأموم إلى كونه إمام ولا حرج فيها، وكمل الصلاة في الناس كما فعل عمر لما طعن رضي الله عنه، قدم أحد بيد عبد الرحمن وقدمه يتم الصلاة، فانتقل عبد الرحمن من كونه مأموم إلى كونه إمام. نعم والمؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف، قال إذا باب إذا لم ينوي الإمام أن يعم ثم جاء قوم فأمهم، أي صح ذلك لهذا الحديث، والفريضة كالنافلة إلا إذا وجد دليل يفرق بينهما ولا دليل. نعم شوف كلام الشارع. نعم
لا قال أحسن إليك، باب لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من احتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاة ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، ولا صح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة.
نعم هذا هو الصواب، أنه لا يشترط صحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة، فإذا جاء جائز وصلى بجواره صح. نعم.
واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال فجئت وقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث
يعني خفف الصلاة. نعم.
ووظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء وأتموهم به وأقرهم. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة. وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
يعني ظاهره يصلي الفريضة فاتته رجل فاتته الصلاة صف يصلي وحده فقال ألا رجل يصلي وحده فجاء رجل وصلى معه فهو لم ينوي الإمامة وهي فريضة فلما صلى في جوار الإنسان نوى الإمامة فدل على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. تفريقة الحنابلة في هذا بين النافلة والفريضة لا وجه له. الصواب أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم. قال
صلى الله عليه وسلم يستدل بحديث جابر وجبار كذلك.
ها؟
يستدل بحديث جابر وجبار رضي الله
عنهما. هذا في النافلة.
إيه نعم سدل كذلك على الصحة.
نعم.
أن الإمام ينوي الإمامة.
لا أمس. يعني نوى الإمامة. أقول نوى الإمام من أول الصلاة. صفة فيه من أول الصلاة. سدل بحديث ابن عباس هذا. حديث ابن عباس وحديث الذي ذكره صلى في رمضان. أما حديث جابر وجبار وحديث أنس صلى. صفت أنا وراءه والتي مخلفنا أنا والتي مخلفه والعجز خلفنا. حديث جابر وجبار قصة أيضا عثمان كلها نوى الإمامة من أول. خلفها جماعة.
أن من لم ينوي الإمامة في ابتداء صلاته هل يصح أن يتم به غيره أم لا؟ قالت المسألة أحيانا أحد يجوز ذلك ولا يشترط أن ينوي الإمامة الإمام الإمام.
نعم وهذا اختيار البخاري ترجمة الصحيح. نعم أحدها أنه تصح ولو لم ينوي الإمام. نعم
بل لو نوى المأموم الابتداء بمنفرد جاز. هذا قول مالك الشافعي والثوري في رواية وجفاف الحكي رواية عن أحمد. والقول الثاني لا يجوز بحال وهو ظاهر مذهب أحمد وقول الثوري في رواية إسحاق. واستدل لهم بأن جماعة قربة وعبادة فلا تنعقد إلا بإمام ومأموم وفضلها مشترك بينهم فلا يحصل لهم ذلك بدون نية.
يعني ما عندهم إلا تعليم قربة من الجماعة.
عمل مباح قوله صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنيات وإنما لمن ما نوى. وأجاب بعض أصحابنا عن حديث عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال فلا يحتاج إلى نية الإمامة فلا يلحق به غيره.
هذا ضعيف الصواب الأول.
وقول الثاني صح ذلك الفرض دون النفل فهو رواية منصوصة عن أحمد استدلالا بحديث ابن عباس.
وهذا ضعيف أيضا. التفريق بينهما. نعم.
إن أما رجلا فرجلا لن يحتاج أن ينوي الإمامة.
صواب القول الأول لا فرق بين الفريضة والنافلة سواء كان نوى الإمام ولا لم ينوي. نعم.
إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة وفيه أيضا
أخرى. إذا أحرم منفردا
ثم نوى
الإمامة. طيب والمسألة الأولى إيش؟
إذا لم ينوي الإمامة في
ابتداء الصلاة ومعه جماعة يعني؟
هل يصح أن يقل بغيره أم لا؟
إذا لم ينوي الإمامة.
إذا لم ينوي الإمامة هل يصح أن يقل بغيره؟
والثانية؟
إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة في نفس الصلاة. ثم نوى الإمامة فيه أيضا أخرى. أحد أنه لا يجوز ذلك وهو قول أكثر أصحابنا بناء على أصلهم في أن الإمام اشترط أن ينوي الإمام على ما سبق فيصير ذلك من ابتداء صلاته. الثاني يجوز ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمام ليست شرطا على ما سبق. ووافق بعض أصحابنا بمعنى آخر وهو أن حركة الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماما في الآخر منفردا في الآخر منفردا فهو مسبوق إذا استخلفه الإمام فكذا بالعكس.
يعني هذا المسألة الثانية نوى الانفراد ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة. نوى الإمامة إذا جاء أحد إذا نوى الإمامة إذا جاء أحد يكون ما فرق بينه وبين المسألة الأولى. أما إذا نوى الإمامة وهو لم يأتي أحد نوى أنه إذا جاءه أحد فسيكون إماما. على كل حال الصواب الجواز مطلقا أنه إذا صلى منفردا ثم صلى خلفه أناس صح إمامهم. نعم. إيه؟ نعم سواء نافلة ولا فريضة سواء صلى الإمام نافلة أو صلى فريضة تصح. نعم 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 الإمام صلى واحد إيش منفرد ثم صار مأموم يعني وصلي وصلى لا ليس له ذلك. إذا حس بالجماعة يكمل صلاة على النفل يصليها ركعتين ينوي يخلفها إلى نافلة ثم يسلم ويأتي معه في هذا الحق. ها إيه وكان يصلي وكان يصلي فريضة كان الوقت واسع وفي الصلاة يجوز له أن يخلفها إلى نافلة إذا كان الوقت باقي. أما إذا صلى وانتهى من الصلاة منفرد صلى فريضة ثم قال أنا خلاص الصلاة اللي صليت فريضة ألغيها خليها نافلة أنا ما أصلي ما دام صلى خلاص الفريضة الأولى هي الفريضة والثانية تكون نفل ولو كانت الثانية في جماعة. لكن إذا كان في أثناء الصلاة فله أن يحولها إلى نافلة إذا كان الوقت واسع. أما إذا كان الوقت ما يتسع لا يصلي في الصلاة إذا كان الوقت واسع يخلفها نافلة يسلم ثم يدخل معه. ولا تفعل الصلاة ولا ما دام ما سلم له أن يحولها
نافلة
هنا له ذلك إذا كان الوقت واسع ولا ما دام ما سلم. نعم.
باب إذا طول الإمام فكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط مفصل. قال عمرو لا أحفظهما.
نعم هذه الترجمة عكس الترجمة السابقة لأن الترجمة السابقة جواز الائتمام بمن لم ينوي الائتمام بمن لم ينوي الإمامة شخص منفرد وجاء إنسان ونوى الاقتداء به وهذه عكسها مأموم قطع الائتمام بالإمام قطع الائتمام ونوى الانفراد ففيه جواز قطع الائتمام بعد الدخول للعذر إذا كان له عذر له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته. لو كان الإنسان يصلي في الجماعة ثم حصل له عذر وأراد أن يخفف الصلاة ما مريض أو حصل تعب أو مرض ولم يستطع ينوي الانفراد وكمل صلاته ويخرج ينوي الانفراد عن الإمام. وهذا في هذه القصة فيها أن معاذ رضي الله عنه كان إمام جماعة لنحل من أهل المدينة لكن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي مع النبي يصلي معه فريضة ثم يذهب يصلي في مسجده بقومه له نافلة وله فريضة فطول معاذ. جاء رجل من الأنصار يعمل يشتغل طول النهار في مزرعته يشتغل تعبان متعب معه ناضح إبل بعير يسني عليها يسني عليها الماء فصف صف معاذ فصف معه قرأ معاذ الفاتحة ثم قرأ بدأ بالبقرة الإسلام من الكتاب لا ريب فيه يكملها. وكم متعب ما يستطيع مجهد طول النهار يعمل في مزرعته. فلما رأى عمر أنه رأى هذا الرجل أن معاذ فول نوى الإسراط قطع الاهتمام به وكمل صلاته وأصار. فأخبر معاذ بذلك فتناول منه في أخبار أنه قال له منافق. فذهب ذلك الرجل فشكى شكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ فتان وفتان فتان ثلاث مرات وفي رفع أفاتن أفاتن. وفي رواية أنه قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك هذه الغاشية والشمس وضحاها وقرأ باسم ربك سورة من أوسط المفصل. وفي لحظة إذا صلى أحدكم الناس فليخفف لأن من ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان معذور له أن ينوي الانفراد ويقطع الائتمام بالإمام للحاجة. أما إذا كان الحاجة لا يجوز حرام عليه كان ما في عذر لا. لكن عريض مثل هذا الرجل متعب ما يستطيع وطول الإمام يقرأ البقرة بقرة جزآن ونصف ما يستطيع يقف. وكذلك أيضا إذا كان مريض ولم يستطيع الاستمرار ينوي الاستمرار. نعم.
وتبطل صلاة إن لم تكن بعذر.
نعم.
تبطل صلاة إن كانت غير عذر
حرام عليه. قد يقول بأنها تبطل بغير عذر له وجه إذا كان بغير عذر. نعم.
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
نعم. هذا ترجمة فيها مشروعية تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. يعني أن التخفيف إنما يكون في القيام في القراءة. أما الركوع والسجود لابد أن يتمه. ليس معنى التخفيف أن الإنسان ينقص صلاة نقل الغراب بل لابد من الإتمام. طمأنينة الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود لابد من الطمأنينة. لكن التخفيف يكون في القراءة فلا يطيل في القراءة. ولساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث حديث ابن مسعود أن رجل قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء صلاة الغداء هي صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. جاء أن هذا الرجل هو أبي بن كعب وأنه كان يصلي بقبة في الناس فاستشرح السورة الطويلة. شق هذا على الرجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال غضب غضبا شديدا وقال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز. ما زائدة بالتأكيد المعنى فأيكم صلى بالناس فليتجوز أن يفلوا خطه لأن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. بيّن المؤلف رحمه الله أن التخفيف إنما في القراءة. بالركوع والسجود لا بد فيه من الإسماع والطمأنينة لا ينقص صلاة نقل الغراب. تخفيف إنما يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الناس يحذر له في تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات مع التدبر. وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي. يعني أنه يطمئن ويطيل هذين الركنين. لكن التخفيف إنما هو في القيام ما يطول ركعة طويلة يقرأ جزء جزئين 3. لكن في صلاة الفجر جاء النبي كان يصلي 60% من 60 آية إلى 100 آية. لكن أبي استفتح سورة طويلة جسمه عالي ركعة سورة كاملة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة. لكن يكون مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 آية قرأ قاف والذاريات يقرأ من 60 آية الواقعة والرحمن قد سمع هذه السورة وإذا قسم الركعتين فلا بأس. أما يقرأ سورة طويلة يقرأ البقرة كاملة أو يقرأ آل عمران أو يقرأ النساء هذا مشقة على الناس. نعم. جاء في عمر لما قتل لما طعن أنه كان يقرأ سورة النحل كاملة كان يقرأ سورة يوسف حتى يتلاحق الناس الركعة الأولى رضي الله عنه. فقتل عبد الله أبو لؤلؤة المجوسي الطعنة في سورة الطعنة. نعم نعم سم. نعم هذا فعلها مرة مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. ظاهره أنه فعله مرة غالبا ما فعل إلا مرة واحدة. هذا في مشقة على الناس إلا لو أخبرهم وكانوا في مكان ليس معهم غيرهم وأحبوا ذلك في مزرعة أو في هجرة وأحبوا ذلك للدفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما نصلي بدون أخبرهم جزء ربع هذا في مشقة على الناس فهو الناس ما يتحمل هذا. نعم نعم أطول القيام لكن لا يكون طول الشقة على الناس. القيام مثل ما جاء في الحديث قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدين قريبا من السواء وفي لفظ ما خلى القيام والقعود. القيام أطول والقعود يعني التشهد والباقي متساوي. الصلاة ما تكون متساوية. الركوع مثل الرفع من الركوع مثل السجود مثل الرفع من السجود تكون متساوية. ركوعه قريب من سجوده وسجوده قريب من قيامه بعد الركوع وكذلك أيضا قيامه بين السجدتين قريب من سجوده تكون متناسبة. إلا القيام والقعود للتشهد يكون الأطول. نعم
صلى الله عليك. ابن رجب يقول ابن رجب يقول ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجوز في أصح روايتين
يحمل. ولو فارق
ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجوز في أصح روايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك والثانية يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد وللشافعي قولان. واستدل على أنه لا يجوز وأن الصلاة تبطل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ومفارقته عن غير عذر من الاختلاف عليه. وأيضا وقد سبق الاستدلال على وجوب الصلاة على وجوب الجماعة والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة.
وقطعه لغير عذر
يقول أحسن الله إليك والواجب إذا ما شرع فيه إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة.
هذا هو الصواب. الصواب أنه إذا فارق صواب من قول العلماء إذا فارق من غير عذر لا تصح تبطل الصلاة لأمرين. الأمر الأول لهذا من الاختلاف عليه فالثان لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. والأمر الثاني أن الجماعة واجب وكم يرى الانفراج قطع الجماعة هذا ليس له عذر. أما إذا كان له عذر هذا يكون من جنس المعذور في ترك الجماعة. له عذر له ترك الجماعة المريض تسقط عن الجماعة والخائف وما أشبه ذلك يكون هذا حصل لعارض يكون عذر له. أما إذا قطعها من دون عذر إن أول الانفراج فلا تصح لأنه ترك واجبا عليه هو الجماعة ولأنه اختلف على الإمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الجمع الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لأن هذا من اختلاف على الإمام. نعم نعم
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم هذه الترجمة فيها أن المنفرد له أن يطول ما شاء. المنفرد أمر نفسه له أن يطول له أن يخفف لأنه ليس مرتبطا بغيره فله أن يطول ما شاء. قال العلماء إلا إذا خشي خروج الوقت كان يصلي الفريضة خشي خروج الوقت فإنه عليه أن يخفف حتى لا يخرج الصلاة عن وقته. أما ما دام الوقت باقيا فله أن يطول ما شاء. وقوله فليخفف يعني مع الإتمام تخفيف مع الإتمام وهذا القيد مأخوذ من النصوص الأخرى كما سيأتي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلاة إيجازا مع إتمام تخفيف مع إتمام مو تخفيف مخل مفرط تخفيف مع طمأنينة وإتمام للركوع والسجود. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله متوافقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للناس إذا صلى أحدكم فليخفف وكان صلاته كما وصف الصحابة يحذرون تسبيحات الركوع عشرا مع التدبر، وتسبيحات السجود عشرا، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أسلم، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد أسلم. فصلاته عليه الصلاة هي التخفيف، تخفيف يفسر بصلاة النبي، ما زاد على صلاة النبي فليس تخفيف، إذا سبح سبع تسبيحات ثمان تسبيحات عشر تسبيحات يقول هذا تخفيف، هذه صلاة النبي. وإذا سبح عشرين تسبيحة أو ثلاثين تسبيحة يقول هذا تطويل، على إطالة لأن زائد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام، أقواله تفسر بأفعاله. نعم نعم نعم. إذا صلى بالناس عموم، إذا صلى بالناس يراعي، يراعي الناس في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح في رمضان. يعني النافلة أمر أوسع، لأنه إذا من شق عليه القيام يجلس، يجلس يجوز يجلس في صلاة النافلة وأجره على النصف، أما الفريضة قيام واجب. نعم سنة مداومة عليها سنة، ثبت في الحديث أنه كان
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.